الذي يصحح اعمالك. هذا هو الذي يصحح اعمال العبد. نيتك دائما تتجه الى ايه؟ الى مرضات الله عز وجل، لانك قطعت العلائق بينك وبين الناس. قطعت العلائق بينك وبين الناس. وفي صحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حميا والرجل يقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ ايه من دول في سبيل الله؟ الشجاعة ولا الحمية ولا الرياء؟ طبعا الشجاعة الفتوانة، الفتوانة دي معروفة، والحمية اللي هو لك انا واخويا على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب، فهو داخل يقاتل يحامي عن شيء اخر، والرجل يقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هو ده في سبيل الله، اللي بيقاتل لتكون كلمة الله هي الايه؟ هي العليا. هذا هو الذي يجاهد في سبيل الله، وهذا حق على الله عز وجل ان ينصره وان طال الامد. لكن اللي بيقاتل هتقول لك احنا هنقيم دولة علمانية كافر عرفات ولا غير ولا بتاع، لا لا لا، ليس هذا جهادا في سبيل الله، ليس هذا جهادا في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله ان تقاتل اعداء الدين لتكون كلمة الله هي العليا. لكن عايز تزيل قوانين اليهود وتجيب قوانين نابليون، يبقى ده مش في سبيل الله خالص، ملوش علاقة بالاثنين. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب، إذا تكلمنا عن حكم الرياء بحيث أننا جعلنا الكلام منصبا على قسم الطاعات، فنقول إن الرياء من الكبائر وهو محرم لأنه يبطل الأعمال. يبطل الأعمال، بس يبطل الأعمال إمتى؟ فيها تفصيل. لكن الرياء محرم على كل حال، لأن الله عز وجل ذم المرائين، سواء كان هذا في كتابه عز وجل او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تأثير الرياء على العمل، تأثير الرياء على العمل فيها تفصيل. اذا وقع العمل بنية خالصة لله عز وجل، وفرغ الانسان من العمل فعلا بنية خالصة، ثم دخل عليه الرياء، حب الظهور، صلى مثلا ركعتين بالليل قيام الليل بنية خالصة لله عز وجل ولم يره احد، لكنه في اثناء النهار اطلع الناس على عمله هذا ليتفاخر به على الناس او ليعظمه الناس وما الى ذلك. هذا مذموم، لكنه لا يبطل العمل، لان العمل وقع مستوفي الاركان والشروط، فهو عمل صحيح. وهذا مذهب الامام احمد وكثير من اهل العلم، ان الرياء ان وقع بعد العمل خلاص، العمل وقع وقد استوفي فيه الاركان والشروط فصح بذلك، ولا يبطل العمل شيء خارج العمل، الا ان كان من الشروط. احنا بنقول الشروط ايه؟ يستوفيها خلاص، لكن بعد العمل مش حاجه بتقوله بقى خلاص، الا ان هذا قد يهلك صاحبه. يقول الى العذر، والقلب دائما ان تركت له، ان تركت للقلب مجالا من غير مجاهده ينتقل بك من مرتبه الى مرتبه، لان اعلى اعداء الانسان كما قال اهل العلم نفسه وشيطانه. النفس الاماره بالسوء والشيطان الذي يزين للنفس الشهوات المركبه فيها ويحسن لها القبيح ويقبح لها الحق. اعلى اعداء النفس الانسان نفسه وشيطانه. اذا ينبغي ان يكون في مجاهده مستمره للنفس وللشيطان. مجاهده النفس كما قال هي فصلها عن مألوفاتها وحملها على غير هواك، فطمها عن مألوفاتك. شوف التعبير، فطمها تفطمها. الطفل لما تفطمه بيحصل ايه؟ طفل الرضيع لما تيجي امه تفطمه بيحصل ايه؟ بكاء وصراخ وكرب حين تقرب اليه الطعام الجديد اللي هو مثلا الكوسه اللي بتاعنا كلام من ده، شده الجوع تجعله يقترب من الايه؟ من الطعام، يذوقه ثم يبعده ويصرخ، فاذا قرفه الجوع عاد مره اخرى ما يبعد، وهكذا لا يستطيع ان ينام ولا يستطيع ان يستيقظ، يعني هذا قرب يستمر على هذا مده من الزمان. ونجد ان هذه الالام او هذه المعاناه تخف حدتها شيئا فشيئا حتى تزول هذه المعاناه الكليه، وتجد ان الطفل قد تعود على تناول طعام جديد باسلوب جديد، بحيث ان الامه بعد مرحله اخرى اذا قدمت اليه الثدي ليرضع نظر اليها بضحك وعرف انها تداعبه، انها تداعبه. ليه؟ لانه تعود على ايه؟ على طريقه اخرى وطعام اخر. فكذلك النفس، النفس يعني دائما ما تحب ان تعيش على ما الفتك، على ما الفتك، بحيث انك انت لما تيجي تغير ما الفتك النفس تنزعج النفس جدا. شوف لما واحد مثلا متزوج ولابس دبله ذهب تيجي تقول له ان ده حرام ينزعج، خالص انزعاج، مع انه لا يشعر باي لذه في لبس هذا الذهب، مفيش اي لذة لابس الدبله ده يشعر بلذه، مفيش اي لذه يشعر بها، لكنه درج على هذا يوم يحتك بامور يعني ينطبق عليها القول بالعباره اللي هي العذر اقبح من الذنب. يقول لك لا ما اصلا انا اعتبر الحكومه هتزعج، الحكومه هتزعج، يعني اذا غضب الله عز وجل ام غضب الحكومه اللي ازوجته؟ يقول لك لا اصلا انا بتشاءم، طيب ما فيش تشاؤم في الاسلام اصلا، وبعدين انت تتشاءم انك انت قاعد بالدبله دي، ربنا يفتح العلاقه اللي بينك وبين زوجتك، سبحان الله العظيم. يعني اذا باستقرار الاسري اللي انت موجود فيه والعلاقه الحسنه التي بينك وبين زوجك، الدبله هي اللي عاملاها، سبحان مقلب القلوب، سبحان مقلب القلوب، بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. يبقى ده معتقد، والله ده معتقد انسان، لكن هو كل ما سؤال هو عمال عايز يدافع، ما اصلا مش فاهمها تزينا، يعني ايه؟ يعني مش لابسها تزيونا، ما هو النية، قلنا ان النية هنا ما تنفعش. مين اللي قال ان النهي عن تحريم الذهب العلة فيه ان هو بالزينة؟ في نص قال كده في الشرع، ولا دي علم انت اتخذتها من عندك؟ دي علم انت اتخذتها من عندك، لكن هو يتعلم بأي شيء ليدفع هذا الأمر. واحنا قلنا دي مسألة المغرب، انت عارف ان دي معصية مفيش نية فيها الا لو ايه؟ الا لو جاء الشرع بذلك. فانت دلوقتي تقول انا مش لابسها للتزين، ومين قال لك ان الذهب يكون محرما اذا كان للتزين ويكون مباحا الى غير ذلك؟ قرات الكلام ده فين؟ في نص يجيب كده في الكتاب او في السنه او في كلام اهل العلم؟ حتى ما فيش. لكن كل هذه الدفوعات الباطله انما وقع فيها لانه ايه؟ لان النفس دائما تميل الى اتباع ما الفت، فمجاهده النفس ان تحررها من المالوفات، فطمها عن مألوفة. هتشعر بالنفس بتصرخ، يقول الله يعني ايه؟ يعني ما شوفش الافلام، الافلام حرام والرقص حرام وكمان الموسيقى حرام، بتبقى الحياه دنك. فيتصور مباشره ان الحياه دي هتبقى سوداء دنك، ويقول لك خلاص احنا كده ايه؟ يعني يبقى الموت احسن لنا. احنا هذه المراحل مررنا بها، لكن بعد ذلك تبين لينا ان اللي احنا كنا فيه كان هو الضنك، ورب الكعبه كان هو الضنك. كنا متصورين ان الحياه والمتعه في الملاهي، سواء كانت النوادي ولا الملاهي الليليه ولا الكيوفات جمع كيف او ما الى ذلك، لكن اتضح ان احنا كنا في ضنك فعلا، وكنا في ضيق الدنيا، كنا في ضيق الدنيا فعلا. نسال الله عز وجل السلامه والعافيه. فالانسان ينبغي ان يجاهد نفسه، هل يترك لنفسه العمل؟ لان هذا ان لم يفسد العمل هذا الرياء او هذا الذي وقع منه بعد اتمام العمل على الصورة الصحيحة، يشجع القلب على ايه؟ على ان يتمكن منه هذا المرض، المفروض انك انت ايه بتسعى اساسا. فالعطف يوقعك في الرياء.
لان انت النهارده اطلعت الناس بعد اتمام العمل اثنوا عليك، هذا يوقعك في الحرص بعد ذلك على ان تطلع الناس على الاعمال. وانت لو اطلعت الناس على الاعمال في اثناء العمل او قبل العمل هي دي ايه؟ هي دي الكارثه. يبقى احنا قلنا ان الرياء اذا وقع بعد العمل فانه لا يبطل العمل، لكنه في المآل يهلك الانسان في المآل، لان هو كده الانسان هيمكن هذا المرض وهذا الداء من قلبه. اذا وقع الرياء في مقدمة العمل كان العمل باطلا ويجب عليه ان يعيد هذا العمل. اذا صلى لغير الله عز وجل ليراه الناس، يعني ممكن تقول لا مثلا واحد ايه ليه مصلحه راح عند صائل اللي في ايده المصلحه شهده اذن الظهر فلا الرجل المدير ده قام يصلي، يقول لك لا لازم بقى ايه لازم يغني بقى وتصلي صالح كان ايه يعني الائتلاف او موافقه الاخرين طريقه لتالف قلوبهم. عشان كده دايما تلاقي حتى اللي لابسين زي واحد قلوبهم متقاربه اكثر. ده واحد عسكري جيش تحصل خناقه في الاتوبيس ويقوم عسكري الجيش ده يتخانق مع واحد، تلاقي كل عسكري الجيش بيضربه في الواحد ده تلقائيا من غير ما يعرفوه. ليه؟ كل ما تشابه الانسان مع غيره من الناس كلما تقاربت قلوبهم اكثر. خدت بالك حضرتك؟ احنا كنا بنقول ايه المثال اللي كنا بنتكلم فيه؟ لا اله الا الله. فإذا وقع الرياء في أول العمل أبطل العمل. يبقى العمل ده إيه؟ باطل. المثال اللي احنا بنضربه ده الراجل اللي راح للمدير فقام راح نصلي معاه. الراجل أساسا بيصلي؟ ناوي يصلي بعد كده؟ مش ناوي. الصلاة دي بس هو عملها عشان إيه؟ عملها علشان المصلحة. يبقى لم يصلي لله عز وجل. بدليل ان هو ما كانش بيصلي من قبل ولا ناوي يصلي بعد ولا ناوي ان هو يصلي ايه بعد ذلك. فهذه الصلاة في اصلها وقعت رياء فهي صلاة باطلة يحاسب عليها يوم القيامة ويجدها في ميزان السيئات، في كفة السيئات مش في كفة الحسنات. شوف المصيبة، مصيبة فعلا. طيب واحد نوى الصلاة لله عز وجل فعلا، نوى الصلاة لله عز وجل فعلا، لكن في اثناء الصلاة وهو بيصلي عالي لقى ناس عاملين يبصوا له، فراح محسن بقى ايه الاركان. انما هو يصلي الاركان اساسا، هذا فعل محرم لكنه لا يبطل العمل، لان اصل العمل خالص لله عز وجل. هيصلي على اي حال، سواء الناس شافوه ما شافوهوش، سواء كان في المسجد قدام المدير في قاعه البيت من غير ما حد يطلع عليه، هيصلي الظهر هيصلي الظهر. الا ان الراجل ده فقط وهو في اثناء ما بيصلي الظهر لاحظ ان في ناس قاعدين يبصوا له، قال لك لا بقى ده انت راجل ملتحي ولازم ايه الناس دي تديهم درس في الصلاه. فقعد يخوف عليا، ما دي اثاث بتدخل علينا يا اخوانا، خلي بالك دي اثاث تدخل علينا. ان هنشوف دلوقتي الرياء بيبقى في ايه وفي ايه وفي ايه. ف يروح مطول في الاركان ومحسن في الاركان، فهذا عاصي لله عز وجل بريائه هذا، لكن العمل في نفسه ايه لا يبطل. العمل لا يبطل لان العمل في اصله وقعت فيه النية ايه خالصة لله عز وجل. ده تأثير الرياء على العمل. مظاهر الرياء عاوز اقول ابن الغزالي اقسام الرياء او سميها كيف شئت. طبعا انا بتكلم عن الرياء المتعلق بالدين، فقد يكون في البدن وقد يكون في الزي والسمع وقد يكون في القول وقد يكون في العمل وقد يكون في المصاحبه. في المصاحبه خمس حاجات. قد يكون في البدن، ازاي؟ ان يجي الانسان يلبس مثلا ايه في استغفر الله مش يلبس. يجي الانسان دايما يشعر الناس كده ان هو ايه جسده ضامر او سيد لحيزه كده شحساء وشعره اشعث عشان يعني هو ايه منهمك في العبادة ومهتم بأمور الاخرة وزاحل عن امر الدنيا. طبعا لو وقع منه هذا الظهور تلقائيا خلاص مفيش حاجة مفيش حاجة. لكن ان هو يعني كده عشان الناس تقول ده الراجل ده سبحان الله دايما منشغل بامر الدين ومش واخد باله لا من يمشط لحيته ولا يسرح شعره دايما اخضر وبتاع واشياء من هذا القبيل. او الراجل عنيده بلانه ممكن يبقى سهران قدام التلفزيون بتاع 4 الصبح وهو عنيده بلانه يقول ده عمال يقوم الليل. نسأل الله السلامه نسأل الله السلامه. فده الرياء بيقع عن طريق الايه البدن. ممكن يقع عن طريق الزي الزي لما نيجي مثلا نقول ايه الجماعه السلفيين او اهل الحديث ايه سمتهم لان اللي بيدعو مثلا للسلفيه حاطط قلم هنا مثلا يعني ومش عارف يتكلم ازاي وبطريقه معينه انهم احنا على طول علشان نندرج في طريقه السلفيين مثلا نقوم نروح لابسين نفس الزيت وحاطط القلم هنا. فمرة بقول احد ممكن تستحلي بالقلم قال لا ده فاضي فاضي. طب حاطه ليه؟ حاطط القلم ليه؟ القلم ده انت حاطه لازم يكون مصلحة ولا انت حاطه بس من باب ايه؟ التشبه ان انت تبقى معروف انك انت مثلا بتنتمي الى هذه الطائفة. ممكن يبقى لباس معين واللباس المعين ده مثلا يعمله بطريقة معينة وما الى ذلك. ان فعل هذا تلقائيا ماشي لكن ان فعل هذا احنا بنخلي بالك احنا بنتكلم عن ايه على النية. انت فعلت هذا الفعل طيب يبقى اذا النفس دفعتك الى ان تفعل هذا الفعل. لماذا فعلت؟ النية هنا كانت ايه؟ هذا شيء تلقائي مثلا ولا ده شيء علشان تتعرض بين الناس بهيئة معينة او صورة معينة او ما الى ذلك. او الجماعة الصوفية مثلا الصوفية يروح لابسين الملابس الخالقة بتاعتهم. ده الكلام ده كان زمان الصوفية دول كانوا زمان. خد بالك الصوفية لما بيقولوا ده دول طبقة المنتفعين ده بيراجعوا الصوفية عشان يجيبوا فلوس. لما تلاقي رؤساء الصوفية من أغنى الأغنياء وفيها زمان كانوا فقراء كانوا متخشفين. لكن الصوفي النهارده بتلاقيه يتعلم في السربون وبتلاقيه ساكن في جاردن سيتي أو في الزمالك ويخرج يكلم الناس عن الصوفية. فدي وسيلة للتجارة فقط من باب إحياء العقائد الباطلة فقط. لكن دول في الحقيقة الصوفية زي الأوائل لا. فالصوفية برضه كانوا كده إيه يلبسون إيه الخلق أو المرقع من الثياب وما إلى ذلك ليشار إليهم على أنهم هم الزهاد وهم الذين يصبرون على الآخرة وما إلى ذلك. يبقى إذا ده إيه الزي. أو يجي واحد تلاقيه يلبس ملابس العلماء يلبس ملابس العلماء تلاقيه خارج كده مفنطن ومتصور ان هو يعني لو هو فعل هذا شوف نفس الفعلة دي ممكن انسان يفعلها من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر الذي اخرجه احمد بسند صحيح ومن تشبه بقوم فهو منهم يحب ان يتشبه باهل الخير والفضل. طيب او انه يفعل هذا ليشار اليه على انه عالم فهي دي ايه هي دي المصيبه في المساله. شوف النيه ممكن تبدل العمل الى اي درجه. القول الرياء ممكن يصبح لاذن ايه البدن الزي القول القول. ثم تلاقي ساعه قراءه القران يرقق صوته جدا ليشعر الناس انه حزين في القراءه وانه متدبر للقران. او الاقوال الاصوات التي تصدر في اثناء صلاه الكهف ما عرفش اشمعنى قيام رمضان بالذات اللي بيحصل فيه الصويت والعويل والنواح وغير كده مفيش ابدا في غير رمضان ما تسمعش واحد حتى ما تلاقيش دمعه نازله من عينه. لكن اول ما يدخل شهر رمضان وصلاه الكهف يقف يصوت وينطق في قلب الصلاه في داخل الصلاه. سبحان الله العظيم اللي بيعمل كده لو عارف ان هذا يبطل صلاته ما اقدم عليه. انت تعمدت لاصرار اصوات عارف هذا الصراخ لو صدر منك يعني غصب عنك لا تستطيع لم تستطع ان تتحكم في نفسك فخلاص لا يكلف الله نفسه الا وسعها. اما ان يتصنع هذا فقد تقبل صلاته ابن حزم في طائفه من اهل العلم لانه اصدر اصوات وانشغل عن الصلاه ووقع في الرياء كل ده وهو متلبس بطاعه.
يوم الاسئله هذه مسألة شاقة جدا. انا ما اظن ان احدا من اكابر اهل العلم كالامام احمد رحمه الله كان يخصص وقتا يعلن عنه للاجابة على الاسئلة. فدي هذه الفعلة فعلة تمثل جراءة شديدة مني على مسائل الايه الفتية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد سالم يقول تزوجت منذ 4 سنوات وادخلني له بولد وزوجتي لا تحافظ على الصلاه ونصحتها كثيرا فلم تستجب ثم بدات تشتمني باكثر الاسرار فضربت هذا لم تتغير وحاولت رجعها على الفراش فلم تمكنني من ذلك لأنها لا تريد الفجر فتحاول بالظاهر إنها متقلبة ولحظات السعادة معها قليلة أما لحظات الندم والتعب فهي أكثر وتكون في معظم الأوقات ثم تدخلت الأسرتان بهذا الإصلاح ولكن لا حياة لمن دونني فهي مصيبة على أن تفكر تعكر سطر حياتنا وذلك لكثرة طلباتها المادية التي لا تنتهي ونظرها الى من هم افضل منا ماديا فماذا افعل جزاكم الله خيرا. اقول وبالله تعالى التوفيق لقد جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي له امراته وهذا الحديث بسنن ابي داود واسناده صحيح فذكر من بدائها ذكر انها بريئه من الاسلام فقال عليه الصلاه والسلام طلقها. فقال الرجل يا رسول الله ان لي منها ولدا لي منها اولاد. فقال له عليه الصلاه والسلام فامسكها وقل لها فان يكن فيها خير فستسمع ولا تضربها ضرب الامل ثم انت تضاجعها. يعني ان كانت هناك مصالح تخشى فواتها فامسك هذه المرأة على ذمتك وقل لها وعظها فان كان فيها خير فستسمع لكن بشرط ان لا تضربها ضرب الامل فانك تحتاج ولا بد الى مضاجعتها والامران متناثران او متضادان. عليك ان تذكرها بحق الزوج وبان الرجل هو جنة المرأة ونارها ومهما قال العلمانيون فهذه شريعة الله عز وجل ومن شريعة الله عز وجل ان يجعل لكل جماعة قائدة والبيت لا بد له من قائد ومن ثم يأمر الله عز وجل الرعية بان تطيع هذا القائد ما لم يأمر بمعصية له تبارك وتعالى. فكذلك المرء البيت لا بد له من قائد وقد قضى الله عز وجل بأن يكون الرجل هو القائد ومن ثم حكم الله عز وجل على المرأة أن تطيع زوجها وحين امتدح النساء المؤمنات الصالحات ذكر أن أول صفة فيهن أنهن طائعات. قال عز وجل فالصالحات قانتات أي خاشعات طائعات فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن اللاتي على الضد من ذلك فاعظوهن الى اخر الايات. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان المراه لا تؤدي حق زوجها حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ففي الحديث الذي اخرجه ابن ماجه في سند حسن من حديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها لا تؤدي حق ربها
حتى تؤدي حق زوجها. وقال صلى الله عليه وسلم: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنة شئت. تخير بين ابواب الجنة، تدخل من ايها شاءت. فقل لها وذكرها كي يكن فيها خير فستسمع. وإن لم يكن الأمر كذلك ولم تستطع أنت أن تتحمل ولم تستقيم على أمر الله عز وجل فأجوز لك حينئذ أو فأنصحك أن تطلقها وأن تستبدلها لزوجة أخرى تكون أرضى لك وأرضى لله عز وجل. لكن ينبغي أن تجاهدها وأن تصبر على هذه المجاهدة وأن تتحمل في سبيل ذلك، لأن الطلاق يؤدي في مجتمعاتنا هذه إلى ضياع الأولاد وتسرب الكثير من الأمراض النفسية إليها. إن امرأة كنت أتعلم القرآن والكتابة في نحو الأمية لكي أقرأ القرآن، كنت أتعلم القراءة والكتابة كي أقرأ القرآن، ولكن زوجي رفض أن أحضر هذه الدروس لأنهم يطالبونني للقائي، وأنا الآن في حيرة مع أني قد بدأت أقرأ وتركت ذلك العلم، وإن زوجي لم يساعدني مع أنه مدرس تاريخ رغم أنني لم أقصد في حقه، فهل أنا آثمة ذلك لأني تركت علما أبتغي به وجه الله تعالى؟ العلوم الشرعية تنقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. فروض الأعيان لا يفعل أي مسلم أن يجهلها، بل يجب عليه أن يتعلمها في أول أوقات التمكن. وأما فروض الكفايات فإن قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الجميع، وإن تركها الجميع أثم الجميع. فإن كانت هذه العلوم التي خرجت لتتعلميها هي من فروض الأعيان، ففرض عليك أن تخرجي لتمارسي أو لتستكملي هذا العلم، وإن أبى زوجك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله عز وجل لم يجعل زمام الأمور لأحد بصورة مطلقة، وإنما قيد ذلك بالحدود تبارك وتعالى، وهذا من رحمته عز وجل. فحيث أنك كنت تتعلمين القراءة والكتابة كيف تقرأي القرآن فهذا من فروض الأعيان. هذا من فروض الأعيان أن يكون الإنسان على صلة بكتاب ربه عز وجل، بحيث أن الأمر له. بحيث أنك خرجت بتعلم القراءة لأجل قراءة القرآن فهذا أمر واجب عليك. وإن نهاك زوجك عن الذهاب إلى هذا المكان لتعلم القراءة والكتابة فلا تستمعي ولا تلتفتي إليه. وينبغي على الرجل أن يتذكر دائما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكثير من الرجال إذا أرادت نساؤهم أن يقمن بمصلحة دينية ينظر إلى الأمر باستخفاف وكأنها تحدثه عن مسألة من مسائل التسلية أو اللهو، وهذا استخفاف للمرأة مع أنها مكلفة بما كلف به الرجل إلا بالأشياء التي ورد الشرع بالتفريق فيها بين الرجال والنساء. فالواجب على الزوج أن يحرص على مصلحة امرأته الدينية، بل هذا أوكد من الحرص على مصالحها الدنيوية، وليتذكر أنه سيسأل عن هذا يوم القيامة حين يقول الله عز وجل: وخفوهم إنهم مسؤولون. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. الشيخ يحفظك الله بارك الله فيك. أسألكم حول الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم حتى في منازل الحج. لا حتى في منازل الحج من عندك. ما حكم الاسلام على الفتيات والنسوة اللاتي لم تتزوج بعد وهن يسافرن ويقطعن مسافة كبيرة كي يتعلمن العلم بدون محرم ويبقى هنالك سنوات افيدوني جزاكم الله خيرا سواء كان علما العلوم علما دنيويا او علما شرعيا. اولا لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. هذا حديث ثابت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث ابي سعيد الخدري ومن حديث ابي هريره ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. وكل هذا في الصحيح. كل هذا منه ما هو في الصحيحين كحديث ابن عمر وحديث ابي سعيد الخدري ومنه وحديث ابي هريره ومنه ما هو في صحيح مسلم كحديث ابن عباس لا تسافر المراه الا مع ذي محرم. اما الحجه الاخيره وان كان ذلك في مناسك الحج فهذا ليس في الحديث بل هذا مما اختلف فيه اهل العلم. فاعتبر الامام ابو حنيفه وكذلك الامام احمد ان قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا ان وجود المحرم من الاستطاعه بحيث ان المراه ان لم تجد محرما ما لم تكن مستطيعه للسبيل. وقال في ذلك مالك والشافعي واهل الظاهر فاوجب الحج على المراه وان لم تجد معها وان لم تجد محرما اجاب لها ان تخرج في صحبه الامنه ان كان هذا بحج فريضه. فهذا ما وقع فيه الخلاف ولم يرد سبب هذه الزياده في الحديث. بناء على ذلك اذا كانت المراه ستسافر بغير حج فريضه بغير محرم لم يرد لها ان تسافر هذا السفر الا مع ذي محرم منها. وهذا من اشد المحرمات ومما ترتب عليه الكثير من الفساد. ومن ذهب الى مساكن الطالبات التابعه للجامعات حتى وان كانت المساكن التابعه للجامعات الازهر سيرى العجب العجاب سيرى العجب العجاب عند مساكن الطالبات. ويعني تعطف منكرات لا احب ان اذكرها فالجميع ربما عرف طرفا منها قبل او قبل. فهذا من اشد المحرمات. ثانيا يقول يضيق قلبي ولساني عندما اتحدث باللغه العربيه فهل نحن مامورون ان نتحدث بها وهل يكون بها استقامه الدين؟ ربما اذا كان ضيق القلب واللسان لازما عن قله معرفتك باللغه العربيه فبها ونعمه. اما ان كان هذا بغضا للغه العربيه فهذا من علامات النفاق كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. طبعا هو لا ياتي بكلام من عند نفسه وانما يسوق دائما النصوص والاثار. والله عز وجل حين ارسل خاتم رسله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين فهذا لعظم موقع هذه اللغه فينبغي ان نعتز بها. لكن ما حدث هو كما قال ابن حزم رحمه الله حين كان يتكلم في كتاب الاحكام في اصول الاحكام عن هل اللغات عن توقيت او اصطلاح. ده مش موضوعنا لكن مهم ان هو في وهو يعالج هذه المساله ذكر ان من تكون له الدوله من الشعوب الشعب الذي تكون له الدوله وتكون له القوه ويستطيع ان يسيطر على غيره من الشعوب ينشر لغته والشعوب الضعيفه لغاتها تضعف وربما اضمحلت هذه اللغات اصلا كما حدث في بعض الاقاليم وان لم يكن هذا في خلاف الجغرافيا الاسلاميه لكن حدث شيء من هذا مثلا في الجزائر حرموا على الناس النطق باللغه وايضا في تركيا حرموا النطق باللغه العربيه وكان يعاقب من يفعل هذا مصطفى كمال لعنه الله عليه وعلى من اتخذه نموذجا او قدوه له. مصطفى كمال وهو امام من ائمه الكفر كان يحرم النطق باللغه العربيه في الاقاليم اللي هي موجوده في افريقيا وما الى ذلك. تجد ان منهم من ينطق بالفرنسيه ومنهم من ينطق بالانجليزيه وما الى ذلك. فلا ينبغي لنا ابدا ان نستهين باللغه العربيه. اما ان كان شعورك هذا مبعثك انك لا تجيد اللغه العربيه فانت يجوز لك ان تتكلم بكل ما تستطيع ان تتفاهم به مع الاخرين، وان كان الافضل ان نقيم السنتنا على اللغه العربيه، وانما العلم بالتعلم. سالت سيده فاضله ان زوجها ظاهر منها فقال انتك ظهر امي، وقرات عليها سوره المجادله وقالت هو لا يريد ان يكفر وانا اخدمه في البيت فقط، فهل عليها وزر في هذه الخدمه؟ لا طبعا، يمين الظهار ليس طلاقا، يمين الظهار ليس طلاقا، لا يعد من ايمان الطلاق. والواجب على الزوج ان ظاهر من امراته ان يكفر عن يمينه هذا، اما ان يعتق رقبه، واما ان يصوم شهرين ان عجز عن عتق الرقبه، واما من قبل ان يتمادى، واما ان يطعم ستين مسكينا ان كان عاجزا عن صيام الشهرين المتتابعين. فهذا واجب في حق الزوج، وليس على المراه من ذلك وزر. فهو الذي صدر منه الكلام، والله عز وجل يقول ولا تكسب كل نفس الا عليها. فان وقعها هذا زوجها هذا، يعني ان وطاها ان جامعها فلا وزر عليها، والوزر عليه. وليس هو زانيا في هذه الحال، لكنه عاصيا لله عز وجل، حيث انه تبارك وتعالى اوجب الكفارة قبل ان يتماسى. لكن عليها ان تدفعه بكل ما استطاعت باللطف، باللطف، لانها زوج لها، ان تذكره بالله عز وجل، وان تحاول ان تسليه عن الوقار. فان ابى الا ان يواقع واجبرها على ذلك فليس لها ان تضربه مثلا او ما الى ذلك، لانها زوج له والاثم عليه هو. احبك الله الذي احبني فيه، وليدي كان يعمل وكل شيء، ولكن اصبح الان بدون عمل، وهو شارب السجائر بطريقه مريعه، يمكن ان اشرب علبتين او اكثر، علبتين او اكثر في اليوم، وهو نموذج معه الان ويبيع في اشياء البيت لناكل منها ونسدد منها البيوت التي عليها. ان النبي صلى الله عليه وسلم وربما تقع في يديه الفلوس فيعطينا منها لقضاء حاجاتنا، وايضا يشتري اغلب السجائر، وربما تكون هذه الفلوس على وشك ان تخلص، وايضا يشتري سجائر لدرجه انه كان معه مبلغ 10 جنيهات وبعثني لاشتري لهم اسطارا، فاشتريت له الاسطار، ولكن نفسي جاءت بالطعميه فاشتريت ب25 قرشا طعميه. عندما طلعت الى المنزل وقلت له فزعقني، وقال لي من قال لك ان تشتري طعميه؟ وعندما زعق كان معي فلوس من الشغل الذي كنت اشتغله، فدفعت لوالدي هذا المبلغ 25 قرش. وبعد شويه قال لي اذهب واطلب لي شراعي بالسجائر من ال10 جنيه. ومره ثانيه كنت مريضا وكان معه اخر جنيه، قلت له اجيب العلاج، قال لي ربنا يدركها واعطني الجنيه الاخير معه، اعطاني الجنيه الاخيره معه وقال لي اشتري لي سجائر. انا الان يا شيخ محمد ارجو منك ان تقول لي ماذا افعل مع والدي عند شراء السجائر، وهل اشتري له عندما يكون اخر قرش معه ان تشتري بهذه الفلوس الاشياء التي يحتاجها البيت، وكيف امر والدي ووالدتي برا حقيقيا مثل ما قال الله عز وجل والنبي المختار عليه الصلاه والسلام، وماذا تفعل والدتي مع والدي؟ هل تبيع كل شيء في بيتها مع العلم بان والدي ينزل ويقول اشوف شغل، واتي بعد فتره يقول لن القى شغلا، ويبيع اي شيء في الشقه، بيعي اي شيء في الشقه لتسدي ديونك؟ ارجو منك الاجابه بوضوح. انا لله وانا اليه راجعون. فعلا رب البيت قد يكون سببا في اسعاد من حوله، وقد يكون سببا في شقائه. ولقد كان لي زملاء ونحن في الصغر يكرهون يوم الجمعة لأن أباهم سيجتمع معهم في البيت بشدته وغضبه. فما ظنكم بهذا الرجل الذي يضيع مصالح شرعية متيقنة من علاج أبنائه أو الإنفاق على أمواله في مسائل الطعام والشراب، والطعام يحتاج إليه كل أحد، فهذه من الأمور التي يصبر عليها، ومع ذلك يبدي مزاجه وكيفه على المصالح المنوطة به. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، يعني أن يضيع من يعود، كفاه إثما أن يضيع من يقود. وثبت في الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار فككت به رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار وضعته في في امرأتك أعظمها أجرا الذي وضعته في في امرأتك. يعني إذا تعرض الأمور وكانت امرأتك بحاجة إلى طعام ولباس، وهناك جهاد في سبيل الله، وهناك فك الرقاب أو التصدق على المساكين، فأنت مطالب أولا بالإنفاق على امرأتك أعظمها أجرا الذي وضعته في في امرأتك. الإنسان مطالب بأن يسعى على أهل بيته، وإذا جاء المال ينبغي أن يقدم المصالح الشرعية على مزاجه وأن يجاهد نفسه. رأيت كيف أن الأهواء تدفع الإنسان إلى الوقوع في المخالفات الشرعية الجسيمة؟ أقول لك يا بني، يعني ليس بيدك أي شيء تفعله إلا أن تنصح أباك بالرفق والدين، فإن الشرط أوقفك عند حدود معينة إذا كان الأمر متعلقا بالوالدين، وينبغي عليك أن تفعل كما فعل الخليل عليه السلام. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يا أبت يا أبت يا أبت، قال: أراجل أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك، واحجرني هجرا منيا، هجرا مؤبدا لا صلة بعده أبدا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. لكن يحرم عليك أن تشتري له هذه السجائر لأنها محرمة، وحتى على قول من قال بالكراهة، فإن شراء السجائر في هذه الحال يكون محرما أيضا، لأن هذا المال الذي سيدفع في أمر مكروه سيضيع مصلحة شرعية واجبة على هذا الرجل على هذا الأب. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز لك أن تشتري له هذه السجائر، وعليك أن تنصحه لكن بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة. وامرأته أمك مسكينة، ماذا تفعل؟ ماذا ستفعل بعد أن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه؟ المرأة في مجتمعاتنا للأسف الشديد يعني عاجزة، ما دامت تحت زوجها وما دامت أنها أنجبت تكون عاجزة مسكينة. والرجال عندنا يحتاجون إلى أن يتأدبوا بآداب الإسلام، يعني النساء مسكينات مغلوبات على أمورهن على أمرهن. لا أقصد بذلك النساء التي يتبعن الشعارات البراقة التي تقود إلى جهنم، والتي رفعتها الصوفية زغلول هنا شعراوي وبحثة البادية وما إلى ذلك. هؤلاء النساء التي يطلبن المساواة الرجال في أمور